بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبد الله
احفظ الله احفظ
احفظ الله يحفظك
احفظك في دينك ودنيا يحفظك في نفسك في بدنك في وقتك في ولدك
يا عبد الله
يحفظك في اهلك في زوجتك احفظ الله احفظ نعم تحفظ الله عز وجل.
طب ازاي؟
ان تقف عند اوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده بعدم التجاوز.
طب احفظه في ايه؟
اول حاجه الصلاه. الصلاه عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
احفظ الله يحفظك
يا عبد الله. كم مرت بنا سنون ونحن عصاة يا عبد الله. أما تخشى المنون وتلقى الله.
وقالك واحد وقف ويش بصخر كل شوية ينزل بيها على دماغه، أول ما ينزل بيها على دماغه يفلق راسه نصين، يقوم الراجل اللي هو واقف بيضرب النايم ده يجري يجيب الحجر تاني، عبال ما يروح يجيب الحجر ويرجع تاني يلاقي الراجل ده راسه رجعت تاني سليمة، يخبطه تاني تتفلق يجري الحجر. المشهد ده اتكرر كتير. حبيب صلى الله عليه وسلم بيسأل في الآخر جبريل وميكائيل، فكان الرد فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المفتوحة.
احفظ الله يحفظك
لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها، فأنت من عاجل الدنيا ستنتقل، أصبحت ترجو غدا يأتي وبعد غد، ورب ذي أمل قد خانه الأمل.
هذا شباب صلاة يا شباب، صلاة يا أخوات، صلاة في وقتها في بيت ربنا نصلي نصلي.
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
احفظ الله يحفظ
يعني تاكل لقمه من الحرام لا يرفع لك دعاء، تدعو عشان ربنا يشفيك مش هيشفيك، تدعو عشان كذا لين خلاص انت اكلت حرام. طالما اكلت حرام
الصديق
فوضع يده في جوفه يريد ان يخرج اللقمه مش قادر يخرجها معدته يا جماعه فاضيه ما فيهاش غير اللقمه دي، بس يحاول يقول له رفقا بنفسك يا امير المؤمنين،
ولكنه يأبى الحرام.
يقول والله لو لم تخرج الا ومعها روحي لاخرجتها. فمر هذا الرجل الحاكم الظالم عبد الله بن علي مر على قبر الإمام الأوزاعي وقال والله ما كنت أخاف أحدا على وجه الأرض خوفي من هذا المسجون في هذا القبر، والله إني كنت إذا رأيت الأسد بارزا. من الذي حفظه؟
احفظ الله يحفظ
ابن طولون. أنا وال من الولاة الظالمين في مصر، قتل 18,000 مسلم شر قتله. قتلهم ازاي؟ فذهب إليه وقال يا ابن طولون اتق الله في دماء المسلمين، فأمر أنه يتسجن وأمر بأسد أبو أسد وجوعوه 3 أيام وأطلقوه على بن الحسن الزاهد والناس كلها شايفة. فأول ما دخل الأسد وإذا بن الحسن الزاهد
احفظ الله يحفظ
سيدنا سعد بن أبي وقاص عده الجيش بتاعه نهر دجلة بالخيول، كل ذلك بحفظ من الله عز وجل لهؤلاء الذين حفظوا الله فحفظهم الله.
عبد الله
احفظ الله يحفظك الله عز وجل في دينك ودنياك بدنك في وقتك في جوارحك في ولدك في أهلك، يحفظك من أعدائك، يسخر لك الدواء، يسخر لك الكون كله.
لا لهو ولا جدل، ماذا التعلل بالدنيا وقد نشرت لأهلها صحة في طيها علل.
المجد للإنتاج الإسلامي تقدم احفظ الله يحفظك لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع درس بعنوان احفظ الله يحفظك. في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وفي رواية: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث بطوله، نعيش الليلة في رحاب هذا الحديث الميمون المبارك الذي كان الإمام ابن الجوزي يسميه الحديث المدهش، وكان يقول: كيف يعني يغفل كثير من المسلمين عن فهم معاني هذا الحديث. تعالوا نبدأ الحديث من أوله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه كنت رضيف النبي؟ ده اكبر دليل على شدة تواضع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيد المتواضعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن مغبة الكبر. الكبر يا اخواننا آفة شديدة جدا، قد تهلك صاحبها وعياذا بالله قد ترضي به في نار جهنم. في الحديث الذي رواه مسلم ماذا يقول الحبيب المصطفى؟ يقول: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وفي الحديث الذي رواه أحمد الترمذي بإسناد حسن، حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوضح لنا صورة عجيبة جدا لأهل الكبر يوم القيامة، كيف يحشرون، منظرهم إيه، شكلهم إيه. أهل الكبر اللي كانوا ماشيين بيتعجرفوا ويتكبروا على خلق الله، وماشيين ملأوا الدنيا كبرا عياذا بالله، شوف يوم القيامة الجزاء من جنس العمل، اتكبرت تزل يوم القيامة، وكلما تواضع العبد لله كلما رفعه الله عز وجل. هكذا أخبر حبيب المصطفى، قال: من تواضع لله رفعه الله. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا في الحديث القدسي: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. فكلما ازداد العبد تواضعا لله كلما ازداد رفعة عند الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم موضحا هذا المشهد العجيب، يقول: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. الذر اللي هو ايه؟ صغار النمل في صور الرجال، يعني هو شكله راجل لكن حجم النملة، حجم النملة. يغشاهم الذل من كل مكان، الناس مشي عمالة تدوس عليها بالأقدام عياذا بالله، يغشاهم الذل مش من مكان واحد، لا من كل مكان، زي ما ملوا الدنيا كبر في كل مكان يغشاهم الذل في كل مكان. يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار. حديث زي ما قلنا رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن. طيب شوف بداية الحديث: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيب المصطفى له: يا غلام، إني أعلمك كلمات. هنقف هنا وقفتين. الوقفة الأولى مع كلمة يا غلام. كلمة يا غلام دي دليل على إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه المسلمين على اهتمام الإسلام بتربية الأولاد، زي ما الناس بيقولوا التربية أو التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. الولد هو صغير يستطيع أنه بفضل الله يختم القرآن في فترة يسيرة جدا، يستطيع أن يختم السنة في فترة يسيرة جدا، يستطيع أن يتعلم أصول الفقه وعلم المصطلح، كل ده وهو صغير سهل جدا، كبر صعب. عشان كده الإسلام اهتم بإيه؟ بمسألة الأولاد. ويجي حبيب صلى الله عليه وسلم يقول لك: خد بالك رب ابنك، لأن ابنك ده أنت بتربيه أولا لله ثم لنفسك. حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث حاجات، من بينها أو ولد صالح يدعو له. ولو أنتم فاكرين حديث البخاري ومسلم قصة أصحاب الأخدود يا جماعة، مين اللي كان سبب في إيمان الأمة دي كلها؟ ربنا استخدم هذا الغلام الصغير الذي لا يتعدى من العمر 9 سنوات، ورغم ذلك سبحان الله الملك حب يستخدمه عشان يبقى ساحر، ما عرفش، اللي حاولوا معاه بكل الحيل مش قادرين. طب يعمل إيه؟ الملك يئس خلاص، طب عايز يخلص على الغلام ده، لان الغلام ده وجوده كان بالنسبه للملك يعتبر مصدر قلق. ليه؟ بيدعو الناس الى التوحيد، والملك مخلي الناس كلها بتعبده من دون الله، يبقى كده عرش الملك بيتهدد ومكانة الملك هتزول. فهو عايز يخلص على الغلام، بعته مع فئة من الشرطة إلى قمة الجبل، فقال عرضوا عليه أن يكفر، فإن أبى فألقوه. طلع الغلام مع الشرطة فوق الجبل، يشاء المولى عز وجل أن الغلام يلجأ إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. الغلام يقول إيه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فيتزلزل الجبل، الشيء الطبيعي المتعارف عليه عقلا وعرفا ان لما الجبل يتزلزل اول واحد يقع الغلام، مش الكبار، الكبير هيقدر يمسك، لكن لا، كل الرجال يقعوا والغلام يبقى. ورغم ذلك الغلام عارف ان الملك عايز يقتله ويرجع له تاني. ليه؟ هو الغلام عايز يموت عشان تحيا الامه بتوحيد الله عز وجل. شوف قد ايه غلام صغير ربنا بيحيي بيه امه كامله، مش واحد ولا اثنين، لا امه كامله. فيرجع مره تانية الملك يقول له اين الرجال؟ يقول كفنيهم الله بما شاء سبحانه وتعالى. طيب ينبعت شرطة تانية يقولهم خذوه في كركور، كركور يعني مركب صغير، وتوسطوا به البحر وعرضوا عليه أن يكفر، فإن أبى وإلا فألقوه في اليم. طيب جم في وسط البحر والمركب موجودة والغلام برضو يلجأ إلى الحق جل وعلا، اللهم اكفنيهم بما شئت، فيرتجف في المركب كل الرجال يقعوا وهو يرجع مرة. إيه اللي بيرجعه؟ ما أنت هتموت هتموت ماشي، بس أموت وتحيا الأمة بتوحيد الله عز وجل. فقال الغلام للملك أيها الملك إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما آمرك به. فغلام صغير يا جماعة يتحول من مأمور إلى آمر، ويأمر من؟ يأمر ملك، ملك البلاد. يعمل إيه؟ قال له اجمع الناس في صعيد واحد، ثم خذ سهما من كنانتي وضعه في كبد القوس، وقل بسم الله رب الغلام، فإذا ضربت ستقتلني بإذن الله. الملك كان في غاية الغباء، لأن الملك لو ساب الغلام يدعو إلى الله عز وجل لن يستجيب معه إلا القليل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما عرضت عليه الأمم، وكان العرض في ليلة الإسراء والمعراج كما صح بذلك حديث عند الترمذي في سند صحيح، فقال فرأيت النبي ومعه الرهيط أو الرهط، الرهط الرهط أو الرهيط عدد من 3 إلى 9، ورأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، وده نبي. فتخيل لما غلام يدعو من يستجيب لها؟ قليل. لكن الملك يشاء المولى عز وجل يبقى فيه غشاوة على عقله عشان الأمة توحد الله عز وجل، فيجمع الشعب كله في صعيد واحد ويجيب الغلام ويصلبه ويأخذ سهما من كنانة الغلام. سبحان الله، والشعب كله عارف ان الملك حاول يقتل الغلام ده مرة واثنين وثلاثة وفشل، فقام وأخذ السهم ووضعه في كبد القوس وقال بسم الله رب الغلام، فضرب السهم فوقع في صدر الغلام فمات. الناس كلهم قالوا الله، ده الملك عجز اللي احنا بنعبده وبنظن ان هو اله، فهو قال بسم الله رب الغلام، يبقى رب الغلام ده هو اللي تعبد، فقالوا امنا بالله رب الغلام. الى اخر القصه اللي انتم عارفينها، غلام واحد غير الله عز وجل به مجال او مجرى حياه امه باكملها بفضل الله عز وجل. عمير بن ابي وقاص اخو سعد بن ابي وقاص في يوم بدر، يوم بدر النبي عليه الصلاه والسلام كان بيستعرض الجيش، اقل من 15 سنه ترجع ما فيش جهاد. عمير بن ابو قاص كان عمره كم سنه يا جماعه؟ 12 سنه. النهارده ده في سنه كم؟ سنه 6 ابتداء. سبحان الله، ورايح وعايز يجاهد في سبيل الله ونفسه يموت شهيد. فاول ما وصل عارف ان النبي هيرد، يقوم يعمل ايه؟ يستخبى ورا سيدنا سعد. النبي عشان بيدي تمام على الصفوف، ها بص لقى ايه؟ التوب بتاع سعد رضي الله عنه بيتحرك يمين وشمال، ايه في ايه؟ فبص ورا مين؟ عمير. قال ارجع. فبكى عمير، بيبكي ليه؟ ده طفل صغير، شاب صغير جدا، غلام. فقال يا رسول الله سألتك بالله لا تحرمني الشهادة. شهادة 12 سنة بتفكر في الشهادة؟ أيوة، هكذا تربوا على العزة رضي الله عنهم وأرضاه. هو فأمر مش غريب، ده النهاردة الطفل في فلسطين بيعمل ايه؟ طفل عنده 9 سنين و10 سنين و6 سنين ماسك الحجارة وواقف مش قدام سيف، قدام دبابة. فلا عجب أن نجد أبناء الصحابة بهذه الهيئة وبهذه العزة وبهذه الشجاعة. فالمهم فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال يا رسول الله لا تحرموا الشهادة، فتركه فدخل فقتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه. وخيثمة بن الحارث كلنا عارفين طبعا انه برضه في يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين للخروج في يوم بدر ولم يوجب الخروج على احد، فاراد خيثمة بن الحارث ان يخرج ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ليه ابن اسمه سعد وعنده بنات، الرجل خيثمة رضي الله عنه كان عنده بنات، وكان من ضمنه اولاده سعد ابن خيثمة. فقال يا سعد تعلم ان النساء ليس معهن احد، فأريد منك أن تبقى مع النساء لكي أذهب وأجاهد في سبيل الله. شوف الابن البر بقى قال والله يا أبتاه لو كانت الدنيا كلها لآثرتك بها ولكنها الجنة والله لا أوثر بها أحدا اليوم. ودخل سعد بن خيثمة فجاهد في يوم بدر فقتل شهيدا فجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهنئون خيثمة باستشهاد سعد فإذا بخيثمة يبكي ويقول أواه أواه والله لقد فاز بها دوني والله لقد كان أعقل مني والله لقد رأيته البارحة يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وأختم الأمثلة ديت بمثال جميل أوي وعالي أوي حديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه يقول إني لفي الصف في يوم بدر واقف في الصف إذ وجدت حولي غلامين صغيرين اللي هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء رضي الله عنهما. فبيقول فلم آمن بمكاني بينهم يعني ما كنت حاسس بقلق كده يعني أكون بين غلامين صغيرين كده بالمنظر ده حسيت بقلق. فقال أحدهما لي سرا من صاحبي يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت أجل يا ابن أخي وماذا تريد من أبي جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يا سلام شويتين راح الثاني راح إيه مكلمه فقال له يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت أجل يا ابن أخي وماذا تريد من أبي جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فانبسط بقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف حس أنه بين رجلين بقى مش غلامين. فجأة بدأ الجهاد فرأى أبا جهل يزول في الناس. قال عبد الرحمن بن عوف فقلت للغلامين هل تريان هذا الرجل؟ قال نعم. قلت هذا قال لهما هذا أبو جهل الذي تبحثان عنه. فانقضى عليه كالصقرين فقتلاه ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم يقول إيه؟ أنا اللي قتلته يا رسول الله. الثاني يقول لا أنا اللي قتلته. فحبيبك صلى الله عليه وسلم أراد أن هم يطيب خاطر الاثنين فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر إلى السيفين فوجد الدماء على السيفين فقال كلاكما قتل. هم دول أبناء الصحابة. يبقى يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام اهتمام بالطفولة، اهتمام بالصبية، اهتمام بأغلمة الإسلام، هم دول بفضل الله عز وجل الذين ستقوم على أكتافهم الدولة المسلمة في عصرنا هذا بفضل الله عز وجل بشرط إني أعلمك إيه؟ كلماتي. يا غلام بس غلام ما سيبوش جاهل، لا لازم أعلمه. إيه هي الكلمات؟ اسمع بقى للخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة احفظ الله يحفظك، والجزاء من جنس العمل. يعني أحفظ الله؟ هو أنا أحفظ الله؟ نعم تحفظ الله عز وجل. إزاي؟ قال أهل العلم حفظ الله أن تقف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده بعدم التجاوز، فيدخل في ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات. إيه الأشياء اللي احنا نحفظ ربنا فيها؟ إيه الأشياء اللي مطلوب مننا أن احنا نحفظها؟ أول حاجة الصلاة. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. شوف ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى والذين هم على صلاتهم إيه يحافظون. عمر بن الخطاب يا جماعة هو مطعون مطعون والدم نازل من بطنه، ورغم ذلك أول ما سمع يا أمير المؤمنين الصلاة قال الله الله في الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فمن حافظ على الصلاة حفظه الله في الدنيا والآخرة. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، حديث عند الترمذي يا جماعة بإسناد حسن، إنما سمي إيه من صلى لله لله، أهم حاجة تكون خالصة لله، من صلى لله 40 يوما زي ما قلنا في جماعة في المسجد يدرك التكبيرة الأولى، يبقى موجود والإمام لسه بيكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر أنا خلف الإمام، تمام، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وقلنا قبل كده سعيد بن المسيب رحمه الله صلى 40 سنة خلف الإمام لم تفته تكبيرة الإحرام. حاتم الأصم رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام يا جماعة فاتته صلاة العشاء في جماعة فجلس في بيته، فجاءه ثلاثة يعزونه من أهل المدينة فبكى، فقيل على ما البكاء يا حاتم؟ قال أبكي لأنه فاتتني صلاة العشاء في جماعة، فجاءني ثلاثة من أهل المدينة يعزونني، ولو مات ولد من أولادي لجاءني أهل المدينة جميعا يعزونني، ووالله لموت أولادي جميعا أهون عندي من فوات صلاة واحدة. هو ده قدر الصلاة عنده، وكان خشوع عجيب جدا، ويعني حضور غير عادي يا جماعة. شوف الحسن رضي الله عنه وارضاه لما سألوه يا حسن كيف كنتم تصلون على عهد النبي، شوف بقى كلام، شوف الكلام بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط، والجنة عن اليمين، والنار عن الشمال، والكعبة من أمامنا، وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، ونحن جميعا بين يدي الله، فإذا ما صلينا وخرجنا من تلك الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. شوف الصلاة اللي كانوا بيصلوها، ولذلك شوف العقوبة شديدة. الصلاة أمرها بسيط، إيه فيها الصلاة؟ طهارة ونظافة، ويعني وراحة قلب وراحة بال وراحة جسد، يعني كلها خير. ورغم ذلك في ناس مقصرة مش عايزة تصلي، وفي ناس بتصلي ومقطعة، وفي ناس بتجمع صلاة مع صلاة. شوف بقى عقوبة تارك الصلاة، هنقول بس عقوبته بس في القبر. شوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيروي لنا مشهد عجيب جدا، حديث رواه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنا أتينا على رجل مضطجع، خدهم سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل فشاف كل هذه المشاهد، قال وإنا أتينا على رجل مضطجع نائم، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، واحد نايم خبالك وواحد واقف فوقه بصخرة كل شوية ينزل بيها على دماغه، أول ما ينزل بيها على دماغه يشدخه يفلق راسه نصين، الحجر نفسه يتدحرج، يقوم الرجل اللي هو واقف بيضرب النايم ده يجري يجيب الحجر تاني، عبال ما يروح يجيب الحجر ويرجع تاني يلاقي الرجل ده راسه رجع التاني سليمة، يخبطه تاني تتفلق يجري الحجر. المشهد ده اتكرر كتير. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيسأل في الآخر جبريل وميكائيل ما هذا، إيه اللي حصل، إيه الرجل ده بيحصل فيه كده؟ فكان الرد أما الرجل الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بتنشق نصين بالحجر، فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. صلاة يا شباب، صلاة يا أخوات، صلاة في وقتها في بيت ربنا نصلي، الأخت تصلي في بيتها ما فيش مشكلة، في المسجد ما فيش مشكلة، إنما الشاب المسلم ما يصليش إلا في بيت ربنا سبحانه وتعالى. حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر من كل شيء، من الدنيا والفلوس والحطام والمنصب وكل حاجة، تسمع الله أكبر ترمي كل حاجة وتروح بيت ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة حفظ الصلاة، ثاني حاجة حفظ الأيمان. الناس اللي بتحلف على طول على الفوضى على المليان والله 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 وكله كده ليه؟ كيف يعني بإنسان لا يعرف قدر ربه عز وجل؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، وده عبد من عباد الله. شوف أنا قلت لك قبل كده إن ملك واحد وهو عبد من عباد الله اللي هو إسرافيل عليه السلام هينفخ نفخة واحدة ينهي بها الدنيا دي كلها، نفخة واحدة، أول ما ينفخ النفخة دي خلاص نفخة الفزع والصعب، وبعدها نفخة إيه؟ البعث، بنفخة واحدة ينهي الكون، وبنفخة واحدة يحيى الناس مرة أخرى، وده عبد من عباد الله. فكيف بالله جل وعلا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى تحفظ الأيمان. إنما سبيل إيه؟ أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ملك واحد ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام، ما بين شحمة الأذن بس والعاتق الطير يفضل طاير من ديه لديه 700 سنة لا يقطعها. وهذا الملك رجلاه، النبي عشان بيوصفه رجلاه في الأرض السفلى والعرش على قرنه على رأسه، شفديه؟ وهذا الملك خاضع خاشع لله يقول سبحانك ما أعظمك حيث كنت. ده ملك. فتخيل بقى لما إنسان يقول والله ويحلف كده، ياها هو ده عارف بقى قدر ربنا سبحانه وتعالى؟ طبعا لا يمكن، لا يمكن يكون عارف قدر ربنا. فكان من السلف يا جماعة، كان في كتير من السلف كان ما يحلفش ابدا ابدا، ولو حلف لابد ان يتحرى الصدق. بعض السلف كان يقول والله ما تكلمت، مش حلف، ما تكلمت بكلمه منذ 40 سنة الا واعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. وكان سيدنا ايوب عليه السلام كان اذا مر يا جماعه باثنين يلاقيهم بيتكلموا مع بعض، وده بيحلف وده بيحلف، كان يروح يكفر عن ايمان الاثنين، يعني يدفع او يصوم او يعمل اي حاجه، المهم ان هو ايه يكفر عن ايمان الاثنين، ظنا منه انهم ربما يكذبوا، فكان يكفر عنهما تعظيما لله عز وجل. ولذلك هو بقى لما أقسم على زوجته إن هو يضربها 100 جلدة اللي حصل ربنا سبحانه وتعالى أكرمه ويعني حفظ إيمانه سبحانه وتعالى، فعمل إيه؟ فقال له جل وعلا: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هو حلف إن يضرب مراته 100 ضرب، طيب ماشي، خد عود كده من الشعير أو عود من القمح كده ضغث، عود كده فيه حوالي 100 شعراية، 100 شعراية كده أو 100 أشياء، ال100 أشياء دي اضربها بها مرة واحدة كده بالراحة وكأنك فعلا يعني بريت بيمينك وضربتها 100 ضربة. فدي كل ده ليه؟ لأنه كان يكفر عن إيه؟ عن يمين هؤلاء الناس. طيب ثالث حاجة يا جماعة، حفظ القلب. والقلب ده أهم حاجة بقى، أهم حاجة في الدنيا دي كلها قلبك حبيبك. بيقول إيه حديث البخاري ومسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ربك لا يريد منك إلا قلبك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك حديث رواه مسلم بيقول إيه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. أهم حاجة قلبك. ولذلك فاكر لما قلت لك إن لو يعني وإن كانت خرافة يعني، بس لو تخيلنا إن ما لقيت فجأة كده المصباح على قديم، دعكت المصباح طلع لك العفريت، خد بالك؟ يعني إحنا مش بنقول إن ده حقيقة طبعاً، هي خرافة، بس أنا بديك مثال. لو طلبت إنه تطلب إيه؟ أكيد كل واحد يطلب حاجة بقى، يعني اللي عايز عربية ولا عايز زوجة ولا عايز شقة ولا عايز فيلا ولا عايز كل الحاجات دي. لما المؤمن عارف إيه؟ أنا لو مكانك عارف أعمل إيه؟ ده أنا بتكلم عن خرافة، أنا ما بتكلمش عن حاجة حقيقية. يعني عشان ما حدش يقول ده، لا ده أنا بتكلم عن شيء تخيله يعني. أنا أطلب قلب كقلب أبي بكر. عارف ليه؟ لأن لو قلبي دوت طلع وركب مكانه قلب زي قلب سيدنا أبو بكر، يبقى هعبد ربنا صح. هصلي بحب، وصوم بحب، وحج بحب، وأعمل كل أعمالي بحب. لأن كما قال أحد الصحابة كان يقول: والله ما سبقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبي. قال أهل العلم: الشيء الذي وقر في قلبي هو حبه لله سبحانه وتعالى، هو ده اللي سبب به. ربنا وعد أبو بكر بإيه؟ بالرضا، بالرضا في يوم يقل فيه من يرضى. يبقى أهم حاجة قلبك. لو حفظت قلبك بفضل الله هتذوق طعم الإيمان. نفسك تذوق طعم الإيمان. فاكر أول مرة التزمت؟ فاكر أول ما ابتديت تصلي؟ فاكر أول مرة صليت فيها؟ أول مرة توضيت فيها ودخلت بيت ربنا وسجدت بين يدي ده؟ كان في حلاوة كده في قلبك، صح؟ ضاعت. أنا واثق ضاعت دلوقتي. إيه سبب ضاعها؟ قلبك ده كان محتاج إن أنت ترويه كل يوم. ترويه بإيه؟ بالطاعة، ترويه بالاستغفار، بالذكر. ألا بذكر الله مش تسعد القلوب، لا تطمئن القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك كما عند الطبراني في الكبير بسنة صحيح: ألا إن الإيمان لا يخلق يقدم في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. جايب النهاردة ثوب جديد، بعد سنة مش هيبقى جديد. فالإيمان بيقدم برضه. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال: فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فخد بالك، فقلبك ده محتاج ري كل يوم، ترويه طاعات، ترويه استغفار، ترويه حمد، ترويه فعل خير، ترويه محبة لله عز وجل. هيروى القلب وينمو ينمو ينمو حتى يغلب على الجسد. تلاقي نفسك قلبك ده عارف عامل زي ايه؟ عامل زي بالونه كبيره قوي. البالونه الكبيره ديت مربوطه في صندوق، الصندوق دوت كل ما تحط فيه دنيا يعني حجاره هيتقل، فالبالونه مش هتطير. انما لو فضيت الصندوق ده يعني فضيت قلبك من حب الدنيا، البالونه هتطير، يوصل قلبك لعرش الرحمن جل وعلا. تلاقي واحد قلبه ماشي مع الدنيا وقلبك انت فوق، حاجه ثانيه خالص. قلبك ده زي ما قال الإمام ابن القيم: إذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. تلاقي كل أعمالك لله، كل حاجة بتعملها لا تنظر إلا إلى جنة ونار بس. أنا ما ببصش بقى الدنيا، العمل ده بعمله لها هقلها يعود عليا الفايدة في فلوس في منصب في جاه في وسطة في مفيش، سيبك من ده كله، في عمل لله عشان في جنة في الآخرة ربنا أعدها لمين؟ ليك أنت. أيوة ليك أنت اللي سمعني. ربك عز وجل ماذا يقول؟ حديث في الصحيحين يقول: أعددت لعبادي، مش أي عباد، هو أي عباد، لعبادي الصالحين في الجنة، مش في الدنيا برضه، الدنيا مش دار إكرام، الجنة هي دار إكرام. أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بقول لك قلبك ده لو حفظت عليه بفضل الله هتذوق طعم الإيمان بقى. الأكل ليه طعم في اللسان، والإيمان ليه طعم في القلب، وأكتر حاجة تدخل عليك السعادة الحاجة اللي تدخل السعادة في قلبك، قلبك نفسه. اسمع لحبيبك بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حديث الثاني في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وفي الآخرة ربنا يجعلك مع أصحاب القلوب الطاهرة الحية في الجنة. شوف الصنف التاني بقى، ربنا يعفره عفيك، اللي ما حافظش على قلبه، اللي قلبه ده ليسه بالمعاصي، اللي قلبه ده أبعده عن الله، أدخل فيه محبة دنيا، محبة وحدة، محبة متعة، محبة أي حاجة حرام، ولم يدخل فيها محبة الله عز وجل. شوف بقى الصنف ده ربنا يميل عنه إيه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. إيه مواصفاتهم يا رب؟ لهم قلوب بس ملهاش لازمة، لا يفقهون بها، ولهم أعين ولا لها لازمة لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. طب دول وصفهم إيه النهائي؟ أولئك كالأنعام، أنعام استغفر الله، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يبقى تحافظ على قلبك، قلبك ده ربنا لا يريد منك إلا قلبك. ولذا أثنى على خليله إبراهيم فقال: إذ جاء ربه بقلب سليم. يا سلام، ربنا يرزقنا وإياكم القلب السليم. بعد كده تحفظ إيه كمان؟ تحفظ لسانك. أحفظ لساني من إيه؟ بالكذب والغيبة والنميمة، آفات أكتر الناس النهاردة واعين فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ بيقول لك يعني إياكم والكذب. انظر ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. شوف المسألة ماشية إزاي، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال في استمرار، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند من؟ عند الله صديقة. وإياكم والكذب، اوعى إلا الكذب. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال استمراره، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا بالله عليك تتمنى إن يبقى سيرتك من فوق سبع سماوات فلان ابن فلان الكذاب؟ تتمنى ولا تتمنى أن تكون فلان ابن فلان الصادق؟ مين اللي يشهد لك؟ الله ثم ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. وأعظم أنواع الكذب يا جماعة الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا إيه جزاؤه؟ فليتبوأ مقعده من النار. طب يعني إيه أكذب على النبي؟ طب النبي مش موجود معانا، هكذب عليه إزاي؟ تكذب على النبي بحاجتين: ان انت تنسب حديث للنبي هو ما قالهوش، يبقى انت كده كذبت على النبي، او تلغي حديث النبي قاله تقول لا الحديث ده ما قالوش، يبقى انت برده كده كذبت على النبي. طب والكذب على الله؟ شوف ربنا قال ايه، قال جل وعلا: ويوم القيامه. الكذاب هيجي شكله ايه؟ شوف شكله عامل ازاي، شوف الرعب. ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده. شوف المنظر، ما في مشاهد عجيبة يوم القيامة، احنا ذكرناها في رحلة الى الدار الاخرة. كل واحد يقول مشى، تلاقي الذي لم يعد بين زوجتين تيجي لقى شق ماي عامل زي ما يكون مشلول عياذا بالله، تعرف من شكله ان ده كان ما بيعدش بين الزوجتين. تلاقي واحد عنقه طويل جدا، ده مين؟ ده المؤذن، المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. تلاقي واحد مصروع، ده مين؟ ده اللي كان بياكل الربا. تلاقي واحد يوم القيامة مش عارف منظره ازاي. من ضمن المشاهد تيجي تلاقي اللي كان بيكذب على ربنا، تيجي تلاقي يوم القيامة وشه مسود في ارض المحشر. مين ده؟ ده كان بيكذب على ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تحفظ لسانك من الكذب. تحفظ لسانك من ايه تاني؟ من الغيبة، فاكهة المجالس. ده النهاردة يكاد يا جماعة ان ما فيش تقريبا مجلس الا من رحم الله، لا تكاد تجد مجلسا الا قاعدين على الغيبة وبس، هي دي الفاكهة. شفت فلان عمل ايه، وشفت فلان عمل ايه، وشفت وشفت. انشغل بنفسك، انشغل بنفسك. ده واحد جلس عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورضاه فقال: لقد علمنا أن الحجاج كان يفعل وكان يفعل. قال له: صاهن يا ابن أخي، سيبك من الكلام ده كله، إن الحجاج قد مضى إلى ربه سبحانه، كلمات خلاص، وإنك حينما تمضي إلى ربك عز وجل ستجد أن أصغر جرم ارتكبته أعظم في عينك من أعظم جرم ارتكبه الحجاج. ولكل واحد منكم شأن يغنيه، فاشغل نفسك بنفسك، تنشغلش بالناس. أنا مالي بالناس، فلان أصله مش حلو،
وفلان مش شيك وفلان مش عارف ايه. اشغل نفسك بنفسك، اصلح عيوبك عشان ربنا يكرمك. تفضل. يبقى اول حاجه تحفظ لسانك من الكذب، ثاني حاجه من الغيبه. ده انا هقول لك ثلاث احاديث الغيبه بفضل الله خليك تبطل غيبه العمر كله. خد بالك في نقطه عايزين نوضحها، اللي بيقول الغيبه زي اللي بيسمع الغيبه، عشان بعض ايه بعض الناس فاهم ايه، يقول لك فلان دي كلمني عن فلان يعني اختابه، وانا سمعته بس، سمعته زي ما قلت بالظبط. امال اعمل ايه؟ تقول له لو سمحت الله يبارك فيك جزاكم الله خيرا، بلاش سيره الناس. طب اصر سيبه وامشي. اوعى تسمع غيبه حد، يا اما اذا سمعت دافع عنه، بيقول لك فلان ده بخيل، قول له يا اخي الله يبارك فيك ربنا يحفظنا ويحفظه ويغفر لنا، ولا ده انا ما علمت عليه الا خيرا، ده اخ فاضل والله، ده ما شاء الله عليه ده، وادفع عنه فضل عز وجل. ثلاث احاديث يخلوا اي انسان في الدنيا يبطل الغيبه. اسمع بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. الحديث الاولاني رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح. اسمع لحبيبك ماذا يقول. يقول الربا 72 بابا. الربا كم باب؟ 72 باب. ادناها اقل حاجه في الربا مثل اتيان الرجل امه، ربنا يعفونا عفيف، ده ادنى باب. امال اكبر باب قد ايه؟ نسال الله العافيه فيه. وان اربى الربا استطاله الرجل في عرض اخيه، ده اربى الربا، ده اشد من كل اللي فات بقى. تخيل. اسمع الحديث الثاني، حديث رواه احمد سند صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم، ده مشهد بقى النبي عليه الصلاه والسلام شافه في رحله الاسراء والمعراج. يقول لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم اظفار من نحاس. النبي عليه الصلاه والسلام عدى في رحله الاسراء والمعراج على ناس ضوافرهم من نحاس بيعملوا بها ايه؟ خد بالك. قال يخمشون وجوههم وصدورهم، عمالين بيقطعوا في وشوشهم وصدورهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ ده مين اللي بيعملوا كده في نفسهم؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. شوف المنظر، شوف المنظر عجيب ازاي. تيجي يوم ايه تلاقي نفسك عمال بتقطع في وشك وصدرك بايه؟ بأظفار من نحاس، لو جبت سيرة الناس واغتبتهم. اسمع الحديث الثالث كما رواه أبو يعلى بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم برضو بيقول لك مشهد من مشاهد يوم القيامة. بيقول لك إيه؟ من أكل لحم أخيه في الدنيا، اللي اغتابه في الدنيا، قرب له يوم القيامة. لحم أخوه برضو يتقرب يوم القيامة، بس بشكل إيه؟ مش معنوي، بشكل حسي. هو أنت أكلت لحم أخوك في الدنيا يعني إيه؟ اغتاب، يعني كلمة أكلت لحمه ده كلام معنوي. إنما يوم القيامة يجيب لك جسد زي جسده بالظبط أو جسده بالظبط ويتحط قدامك. قرب له يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا. يعمل إيه؟ فيأكله ويكلح ويصيح. إيه الكلوح يا جماعة؟ الكلوح إنه بعد ما هيأكل أخوه وميت يوم القيامة هيطلع الشفة العليا توصل لحد نص راسه والشفة السفلى تنزل لحد صدره، هو ده الكلوح، وهم فيها كالحون زي ما ربنا قال كده، تلفح وجوههم النار وهم فيها ايه؟ كالحون. يبقى ياكله ويكلح ويصيح ويفضل يصوت. دول ثلاث احاديث في الغيبه. يا ترى حد لسه نفسه يغتاب بعد كده بعد اللي سمعه ده؟ طب احفظ لساني من الغيبه ازاي؟ تحفظ لسانك بان انت لا تذكر الناس الا بخير، واذا سمعت كلمه وحشه في حق حد من اخوانك دافع عنه. طب لو دافعت عنه ايه الجزاء؟ اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد بسند صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. تيجي النار جيالك، يا رب ده انا دفعت على اخويا، ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يجعل النار تبعد عنك بفضل الله عز وجل. لكن عموما واحد يقول لي طب دلوقتي اعمل ايه؟ طب ده انا اغتبت 2500 واحد ولا 5000 ولا اغتبت بلد كامله، اعمل ايه في الموضوع ده؟ اقول لك امر بسيط، حاجه من الاثنين. لازم طبعا تتحلل من المظالم، لان النبي هو اللي امر بكده صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري قال من كانت عنده مظلمه لاخيه من عرض او مال فليتحلله منه اليوم مش بكره، تمام، قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وانما التعامل يكون بالحسنات والسيئات. ليك حسنات هياخذوها منك اللي اغتبتهم. يعني يا ترى انا بسال سؤال، بالله عليك في حد غني عندك لدرجه ان انت ممكن تخش النار عشان خاطر عيونه؟ انا ما اعتقدش. طب ازاي انت بتصلي وتصوم وتحج وتزكي وتعمل كل ده وحسناتك كلها رايحه لمين؟ للي انت اغتبتهم. غاليين عندك للدرجه دي؟ لو غاليين عندك اعمل انت عايزه. اما لو انت بقى عايز تخش الجنه اوعى تدي حسناتك لدي لحد. ده الحسن البصري واحد اغتابه، فالحسن راح خد له علبه كده حلويات وراح له خبط عليه. في ايه؟ قال له ده هديه. قال له ليه؟ قال له جزاء الحسنات التي قدمتها لي هديه. انت اهديت لي حسناتك انا بدي له شويه حلويات. شوف الفقه بتاع السلف رضي الله عنهم وارضاهم، فإذا المسألة ما حدش غني عندك للدرجات وما تفرطش في حسناتك، يوم القيامة والله ممكن يقف دخولك الجنة على حسنة واحدة، خد بالك حسنة واحدة ممكن يقف دخولك الجنة، مش هخش ليه؟ الغيبة دي ضيعت نفسك وقفت. طب وليه؟ ما من دلوقتي نتحلل. أتحلل إزاي؟ طريقتين. الطريقة الأولى تروح للي اغتبته وتقول له يا أخي سامحني أنا وقعت فيك بكلام، مش مهم تقول له الكلام اللي اتقال بس تسامحني. طب افرض ان الراجل ده يعني صاحب قلب مش مسامح، يعني مش هيسامحك بسهوله، خلاص يبقى قول ايه؟ اللهم اغفر لي ولا، وافضل كل ما تفتكره استغفر له، بفضل الله يجي يوم القيامه يلاقي استغفار كتير جدا في صحيفته يكون ده قدام ده، يبقى انت كده ايه؟ خلصت نفسك. طيب ايه تاني انطهر لساننا منه؟ النميمه. النميمه يا الله، شوف تخيل لما واحد يلاقي اتنين بيعزوا بعض، اخين مسلمين او اخت، تلاقي اختين بيحبوا بعض، تغير تعمل ايه؟ تروح توقع ما بينهم، او هو يغير ويروح يوقع ما بين زمايله، ده فلان بيقول عليك كذا وكذا وكذا، ويروح للتاني وفلان بيقول عليك كذا وكذا، اشعل نار الفتنه. انتوا عارفين لو عمل كده ربنا بيشعل عليه قبره نارا، ربنا يعافينا وعافيكم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الحديث في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم حينما مر على قبر فيه رجلان اثنين مدفونين، فقال النبي للصحابه صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان. إيه ده؟ هو النبي عليه السلام كان يعرف مين بيتعذب تحت؟ النبي عليه السلام له حديث في الصحيح يقول لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. يبقى ده أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا يعني حاجة خاصة به، تمام، كان يسمع عذاب القبر، يسمع صوت إيه؟ المعذبين في قبورهم. فالنبي عليه السلام في اليوم ده ماشي مع الصحابة فعدوا على اثنين مدفونين في القبر ده، فقال إنهما لا يعذبان، الاثنين دول بيتعذبوا، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. يعني هو في عينكم أنتم في نظركم الأمر ده مش كبير، لكن هو عند الله كبير. ليه؟ أشعلت الفتنة بين إيه؟ بين الناس. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، يعني رجل عياذا بالله زي اللي بيحصل دلوقتي، تلاقي واحد عزك الله واقف في وسط الشارع ويقضي حاجته امام الناس، هذا من اعظم اسباب عذاب القبر. واحد تاني عياذا بالله يقضي حاجته ولا يتنظف لا يتطهر، ده من اسباب عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول عامه عذاب القبر من البول، اكثر انواع عذاب القبر سبب هذا الامر. اما احدهما فكان لا يستتر من بولي او لا يستبرئ من بولي، واما الاخر وهو ده موضوعنا فكان يمشي بين الناس بالنميمه. شوف زي ما اشعل نار الفتنه بين افراد المجتمع ربنا يشعل ايه؟ قبره، ويوم القيامه يحرمه من دخول الجنه. حديث في البخاري ومسلم النبي عليه الصلاه لا يدخل الجنه قتاد، في روايه نمام، وقتاد هو النمام. تمام، نخلص من الجزئيه دي، ان المؤمن لسانه ده غالي لا يستعمله إلا فيما ينفعه في دنيا أو آخر، بمعنى تستعمله في إرضاء الناس، وقبل ذلك في إرضاء رب الناس سبحانه وتعالى. تستعمل لسانك ده في ذكر الله، حفظ القرآن، في دروس العلم، في الدعوة إلى الله، في الإصلاح بين المتخاصمين، في قراءة القرآن، في كل الخير ده. شوف حسان بن ثابت صحابي النبي عليه السلام وشاعر النبي عليه السلام كان يستعمل شعره في الذود عن حياض الإسلام والمسلمين، فكان قائد الشعراء إلى الجنة. في الوقت اللي فيه امرؤ القيس كان بيستعمل الشعر بتاعه في عياذا بالله يعني في الحض على الخمور والمعاصي والزنا وكل ده، فكان صاحب لواء الشعراء يوم القيامه الى النار. شوف المساله عامله ازاي، فرق بين ده وبين ده. يبقى نحفظ لساننا. نحفظ ايه تاني يا جماعه؟ نحفظ الفرج. نحفظ الفرج. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك حاجتين لو ضمنتهم لي اضمن لك الجنه. ايه هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث في البخاري النبي عليه الصلاه من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. ما بين لحييه اللي هو اللسان، وما بين رجليه اللي هو الفرج. لو ضمنت لي لسانك وفرجك، لسانك ما تخدش به في الباطل وفي الكذب والنميمه والغيبه، والفرج لا تفعل به الا الحلال، لو ضمنت لي الحاجتين دول اضمن لك الجنه. مين اللي يضمنه لك؟ الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. طب اقفل ابواب الفتنه دي ازاي؟ ازاي اوصل ان انا احفظ الفرج؟ ما احنا عايزين برضو ايه؟ التشخيص والعلاج في وقت واحد، مش هنقول اعمل يعني في كذا، لا عايزين نقول العلاج. العلاج احفظ فرج ازاي؟ عايزين خطوات. اول حاجه غض بصرك. ليه؟ العين بوابه للقلب، العين بوابه للقلب، ولو القلب أشرب الفتنة ديت على طول تلاقي الجوارح ماشية في معصية ربنا. حبيبك ماذا يقول كما في الصحيحين؟ يقول العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي إلى المعصية، والقلب يهوى ويتمنى، ولكن كل ده لسه ما تسماش زاني، خد بالك. والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يعني لو واحد بص بعينيه اسمه إيه؟ اسمه زاني، لكن هو زاني حقيقي؟ لا. لو سمع بودانه يتسمى زاني، لكن هو زاني في حقيقة؟ لا. لو حصل اللي في الآخر خالص، لو زنى بفرجه يصبح في هذا الوقت زانيا بعيني وأذني ويدي ورجلي وقلبي وفرج. شده؟ ولذلك النبي عليه قال في آخر حديث إيه؟ والفرج يصدق ذلك كل اللي فده أو يكذب. نعمل إيه؟ إزاي نحفظ نفسنا من الفتنة دي؟ قال جل وعلا كل المؤمنين، مش لأي حد تاني، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. دي قدام دي، تغض بصرك تحفظ فرجك، شفت ايه؟ طيب وكل المؤمنات، شفت شيء؟ يعني مش المؤمنين بس اللي مطالبين بغض البصر، لا، والمرأة برضو مطالبة انها تغض بصرها عن الرجال. وكل المؤمنات يعملوا ايه؟ يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. خد بالك من حاجة، هو الشيطان مش هيسيبك، الشيطان مش هيجي يقولك مرة واحدة تعالى ازني، لا، هيجرك للخطوات واحدة واحدة. ولذلك ربنا قالك ايه؟ ولا تتبعوا، مش الشيطان، لا، خطوات الشيطان. هيبدأ معاك نظرة فابتسامة فموعد فلقاء فكذا فكذا، هو بيقفل لك كل ده. ربنا سبحانه وتعالى عايز يحفظ عليك، ربنا سبحانه وتعالى يريد لك الحفظ ويريد لك الجنة. يقول جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ربنا عايزك تخش الجنة سبحانه وتعالى. طيب فيقول جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أول حاجة تغض البصر، تاني حاجة عندك قدر إنك تتزوج، الحق وتزوج. إيه القدرة دي؟ يعني القدرة دي مش انك انت يكون عندك شقة على النيل وعربية شبح وشركة وكذا، لا لا لا، غرفة بدورة مياه بتاعتها، تمام، وسرير ودلاب، وبفضل الله سبحانه وتعالى تقدر عندك مصدر رزق يأكلك ويشربك، روح اتجوز. ولا لازم ان انا اجيب العفش من دمياط ومن ايطاليا، لا، اتجوز على ايسر الاشياء. انت مش احسن من النبي، النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي، الصحابة دخل عليها جماعة لقوه نايم على الحصير، والحصير مقصر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن مسعود يقول له يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه. تمام، يبقى النبي عليه لك إيه؟ سرع في الجواز. إيه الدليل على كده؟ حديث في البخاري ومسلم، حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، اللي ما معهوش، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له إيه؟ وجاء، يعني إيه؟ يعني وقاية. لكن سبحان الله، شوف سلفنا الصالح كانت فتنة النساء دي بالنسبة لهم لا تشكل مشكلة، كان بفضل الله سبحانه وتعالى عندهم من الورع ومن التقوى يعني ما يحول بينهم وبين هذه المعصية. شوف الربيع بن حسين رحمه الله رحمة واسعة ومن سادات التابعين، في يوم من الأيام تواصل بعض الفجار على الربيع بن حسين، وراحوا لامرأة غانية وقالوا لها أدي معك 1000 دينار. قالت لهم علامة ليه؟ قالوا لها على قبلة واحدة من الربيع بن حسين، بؤسة واحدة، شوف ده. فقالت ولكم فوق ذلك أن يزني، شوف سبحان الله، وذهبت وتعرضت للربيع بن حسين وجردت نفسها من ملابسها بعد أن تجردت من الحياء المترتب على تجردها من الإيمان، فتعرضت له، فقام لها مندفعا وقال كيف بك يا أمة الله، كيف بك يا أمة الله، لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. ففزعت المرأة وولت هاربة تائبة إلى الله عز وجل، حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. وقال هؤلاء الفجار أردنا أن تفسد الربيع بن خسيم فأفسدها الربيع علينا. أجل الله، شوف هديك عندهم حفظ النفس وما ديه، غض بصر خلاص، غض بصرك تحفظ قلبك، تحفظ فرجك، تحفظ من الله عز وجل، تبعد عن العادة السرية القبيحة المنتشرة بين كثير من الشباب، وإن شاء الله نخصص لها شريط لوحدها نتكلم فيها مع الشباب ونشوف علاج المسألة دي إزاي بفضل الله عز وجل. نحفظ إيه تاني يا جماعة؟ السمع والبصر، كل النعم لازم نحفظها. عشان ربنا يحفظنا. حفظ السمع والبصر. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن، يقول: استحيوا من الله حق الحياء، فمن استحيا من الله حق الحياء يعمل إيه اللي جايه؟ فليحفظ الرأس وما وعى. رأس فيها إيه؟ في عينين والأذن واللسان والشم. تحفظ دولت في الرأس، لا تبص لحاجة حرام، ولا تسمع حاجة حرام، ولا تشم حاجة حرام، ولا تقول كلمة حرام، تمام؟ فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، ما تدخلش بطنك لقمة حرام، شفديه؟ وليذكر الموت والبلى. شوف جاب لك كلمة الموت والبلى بعد البطن، يعني اللي عمال بيحشر بطنه أكل حرام في النهاية هتخش القبر وهتدود هياكلك. يبقى تقعد تحشر بطنك أكل حرام وفي النهاية أنت هتنزل بنفسك القبر وتدود ياكلك. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الأيام دخل بيته فلقى زوجته أم كلثوم، قال: يا أم كلثوم، ماذا عندك من طعام؟ قالت: ما تحت السرير. فبص لقى بعض حصات الملح وبعض فتات الخبز، أكل من دي وأكل من دي وشرب شوية مية ومسح على بطنه وقال: الحمد لله، ويل لمن أدخله بطنه النار. يا ويله. هي إيه المسألة يا جماعة؟ عاملة إزاي المسألة؟ كلها عبارة عن 5 سنتي بتاعت إيه؟ التذوق فقط. عدى الأكل من 5 سنتي دولت يستوي الفول والكباب، ما فيش مشكلة. ومن رحمة ربنا بينا، بل من كمال رحمة الله بينا، إنه ادانا معدة خرس لا تعترض. هتحط في معدتك النهارده كباب مش هتلاقي فكس طالع من بقك بيقول لك: نشكر فلان الفلاني على انه اكلنا كباب. هتاكلها فول مش هتروح تعمل لك محضر في اسم الدق. يعني في النهايه المساله بفضل الله مش مستاهله ان انت تضيع نفسك وتدخل نفسك النار عشان ايه؟ لقمه هتاكلها، صح ولا لا؟ طيب، يبقى ايه؟ من استحيا من الله حق الحياه فليحفظ الراس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة اللي يحصل ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. يا سلام، شوف دي، شوف ربنا بيقولك إيه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شوف سبحان الله، هتتسأل عن كل ده والجوارح بتاعتك يوم القيامة هتشهد عليك. شوف الحديث الجميل ده، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم يا جماعه، انما عشان بيبتسم في يوم الايام فالصحابه بيسالوه بيقولوا: يا رسول الله، مما تضحك؟ قال: اضحك من مخاطبه العبد لربه يوم القيامه. العبد يجي يوم القيامه فربنا يقول له سبحانه وتعالى: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. بلى يا رب، وفعلت كذا وكذا. في النهايه بقى العبد لقى نفسه ايه؟ يعني ايه؟ يعني مش قادر، فبينكر بقى، اعترف في الاول، بعد كده عمال ينكر كله بقى. فقال: يا ربي، ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما؟ قال: بلى. قال: فإني لا أجيز على نفسي شاهدة إلا من نفسي. أنا مش عايز حد يشهد علي، أنا بقى اللي أشهد على نفسي، خد بالك. قال له جل وعلا: لك ذلك. فختم على فيه، يعني ختم على فم هذا العبد لا يتكلم، ونطقت جوارحه فقالت اليد: أنا فعلت كذا، وقالت الرجل: وأنا فعلت كذا، وقالت العين: أنا فعلت كذا. ثم خل الحق جل وعلا بينه وبين الكلام، خلاص هينطى بقى، فدعا على جوارحه وقال: سحقا لكن وبعدا فعنكن كنت أناضد، ده أنا كنت بدافع عنكم عشان أنقذكم من نار جهنم، تشهدوا عليا. شو سبحان الله، لا أجيز على نفسي شهيدا إلا إيه؟ إلا مني. يبقى ودانك ما تسمعش بها إلا الخير، تسمع بها ذكر الله، القرآن، دروس علم، تسمع إصلاح بين الناس، تسمع كلام طيب مبارك، مش تروح تسمع بها الغناء والغيبة والمزيكا. كل ده هتتسئل عنه عينيك، عينيك اللي انت عمال تبص بيها على النساء. شوف لو ربنا خد منك عينك دي هيحصل ايه؟ هتقول: يا رب ردها لي، ومش هبص على الرجال مش النساء كمان. يعني سبحان الله، يعني ربنا يبارك فيكم، نحاول نحافظ على جوارح. طيب نحفظ ايه تاني يا جماعه؟ قلنا نحفظ البطن من ايه؟ من اكل الحرام. من اكل ايه؟ الحرام. حديث مرعب قوي، حديث عند النساء بسند صحيح، حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول: ياتي على الناس زمان، هو ده زماننا والله، يأتي على الناس إيه؟ زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال، أمن حلال أم من حرام، مش فرق عنده. يقول لك: ما كل الناس بتاكل حرام. لا يا سيدي، مش كل الناس، في ناس أفاضل بيأكلوا حلال الحمد لله. شوف ده، يقول لك: ما كلها هي ماشية كلها كده، يعني جت علي أنا، يعني ما كله بيرتشي وكله بيسرق وكله وكله. يا عم خليها، سبحان الله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ هو ده الزمن بقى ليه؟ اللي بيخبر عنه النبي. شوف بقى أصحاب النبي اللي تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري حديث جميل قوي. سيدنا أبو بكر كان عنده غلام عبد عنده، والعبد كان يروح يشتغل ويأتي لسيده بالطعام اليوم، فكان يروح يشتغل ويجي له كل يوم بالأكل. وسيدنا أبو بكر ما ينساش كل يوم، ها عملت إيه؟ والله مثلا رحت النهاردة عملت جبت حطب وبعته وعملت كذا وادي فلوس. بكرة عملت إيه؟ والله رحت النهاردة اشتغلت عند فلان وشلت له وعملت وادي فلوس. في يوم الآن بس يوم واحد نسي يسأله، فبعد ما حط لقمة لمين؟ أبو بكر رضي الله عنه، حط لقمة في فمي ونزلت معدته. فالغلام بيقول له يا أبا بكر ما سألتني اليوم، يعني ما سألتنيش النهاردة أنا جايب الفلوس دي منين؟ قال له أجل من أين أتيت بالمال؟ قال كنت قد تكهنت في الجاهلية لأناس وما أحسن الكهانة، فلقيتهم اليوم فأعطوني الأجر. وأنتم عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أجر الكاهن، صح ولا؟ أجره حرام. طيب فأبو بكر أول ما سمع الكلام ده عمل إيه؟ لو واحد غيره كان خلاص مش هكمل أكل، لكن لا، ده في لقمة دخلت ما تعديش دي على أبو بكر، فوضع يده في جوفه يريد أن يخرج اللقمة، مش قادر يخرجها، معدته يا جماعة فاضية ما فيهاش غير اللقمة دي بس. يحاول يقول له رفقا بنفسك يا أمير المؤمنين، يقول والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها. وفضل كده لحد ما إيه؟ لحد ما طلع اللقمة دي. شوف سبحان الله، هم دول ناس الأفاضل. وسبحان الله شوف برضو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إن الأكل إذا كان من حرام ده بيكون من أعظم أسباب عدم استجابة الدعاء، حديث رواه مسلم. إنما عشان يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطير السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ يعني تأكل لقمة من الحرام قد لا يرفع لك دعاء، تدعو عشان ربنا يشفيك مش هيشفيك، تدعو عشان كذا لا يمكن، خلاص انت اكلت حرام. طالما اكلت حرام ده من موانع اجابه الدعاء. طيب فان فعلت ذلك وحفظت لسانك وفرجك وحفظت سمعك وبصرك وحفظت كل ذلك، يبقى احفظ الله يحفظك. يحفظك ازاي بقى؟ خد بالك بقى، يحفظك في دينك ودنياك، يحفظك في دينك ودنياك. اما دنياك فالله عز وجل يحفظك في نفسك وبدنك. شوف المحب الطبري رحمه الله رحمة واسعة، كان عنده جماعة 100 سنة وخارج في رحلة مع بعض تلاميذي، ومرة واحدة لقوه بيقفز من فوق صخر عالية جدا، قالوا كيف فعلت ذلك يا شيخ؟ قال تلك جوارح حفظناها في الشباب عن معصية الله فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر. شوف دي ايه، تبص تلاقي واحد عنده 100 سنة وما شاء الله صحته، ما شاء الله صحة وعافية. ده ابو ايوب الانصاري يا جماعة كان جاوز من العمر 80 سنة وهو رايح يجاهد في القسطنطينية، وانتوا كلكم عارفين القصة بتاعته رضي الله عنه وارضاه. يحفظك في بدنك في نفسك في صحتك، يحفظك في ولدك. اسمع لقول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. سيدنا موسى والخضر عليهما السلام لما بنوا الجدار بتاع اليتيمين قال له ايه؟ قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. شو بدي؟ أبو الغلامين دولت قال أهل التفسير ده كان جدهم السابع، تخيل ما كانش الأب الملاصق لهم، لا ده كان الجد السابع ووصل صلاحه إلى الحفيد السابع. شو بدي؟ ولذلك سعيد بن مسيب رحمه الله رحمة واسعة كان بيقول لابنه كلمة جميلة قوي، بيقول له والله يا بني إني لأزيد في صلاتي في كل يوم رجاء أن يحفظني الله عز وجل فيك. شوف المسألة عاملة إزاي؟ يبقى يحفظك في بدنك في نفسك، تلاقي عندك صحة، تلاقي عندك عافية، تلاقي عندك وقت، ربنا يبارك لك في وقتك. تعرفين يا جماعة يعني سبحان الله لما تقعد مثلا تسمع عن واحد زي الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، الإمام النووي أنت عارف مات عنده كم سنة؟ 45 سنة. 45 سنة ملى الدنيا دي كلها علم. أنت ممكن النهاردة يكون عندك 50 سنة وما تعرفش تقرا جزء عام، ممكن يبقى عندك 60 سنة وما تعرفش حتى تقرا سوره في جزء عام. شوف بقى الامام النووي 45 سنه ملى الدنيا دي كلها علم، بركه في الوقت. الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه كان ليه حاجه غريبه جدا كرامه ربنا اكرمه بها واخبر عنها تلميذه الامام ابن القيم، بيقول لك كان الامام بيكتب في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ ان ينسخه من بعده في اسبوع. يعني اديك مثال بسيط، انا لو بالف في كتاب اللي انا بالفه في ساعه انت تنقله ورايا في 5 دقايق، لان انا اللي بالفه بحتاج ايه؟ ان انا افكر واستحضر واجيب ادله والكلام ده كله. لا الامام كان العكس، الامام ابن تيميه كان العكس، كان يالف في اليوم الواحد اللي الناس تنسخه وراه اسبوع. فلما سألوا عن السر قال والله ما كنت أخط قلما ولا أرفعه إلا وأسبح بحمد ربي، فإذا عضلت علي مسألة خرجت أمام البيت ومرغت وجهي في التراب وقلت يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله عز وجل علي في تلك المسألة فأدخل فأكتبها بإذن الله. هذه المسألة شوف ربنا كان مبارك لهم في وقتهم إزاي، بركة في الوقت غير عادية سبحان الله. شوف قد إيه يبقى يحفظك في نفسك في بدنك في وقتك في ولدك، يحفظك في أهلك في زوجتك. شوف قد إيه يعني سبحان الله، زي ما أنت بتحفظ الناس في أهليهم ربنا يحفظك في زوجتك. وتحضرني قصة لرجل من بني إسرائيل، هذا الرجل كان رجلا صالحا وكان عنده حانوت يعني دكان، فكان بيخرج يروح الدكان الصبح ويفتح لحد وقت المغرب مثلا ويرجع تاني. فكان في واحد شقة بيجي كل يوم يخبط، فالزوجة تفتح الباب وتطلع فوق على الدرج بتاع السلم لحد ما هي تختفي، يوم فاتح الباب حاطط المية في الحوض ويمشي وينصرف ويقفل الباب وراه. فضل على كده الرجل ده 20 سنة. في يوم من الأيام خرج الرجل الطيب دوت اللي هو اللي عنده دكان اللي هو زوج المرأة ديت، وراح الدكان بتاعه فكانت له امرأة بتشتري منه بضايع، فهي بتشتري مد إيديها شاف إيديها فتفتن فمسك إيديها، فأول ما مسك إيديها تذكر أن الله مطلع عليه فترك إيديها وراح ماشي ومستغفر ربنا وقفل المحل ومش راح البيت. فلقى امرأته مستنياه وفي حالة فزع شديد، مالك؟ قالت له حصل أمر غريب جدا عندي النهارده. قال لا لا ده أنا اللي حصل عندي أمر غريب لازم أحكي لك. قالت له لا والله أنا اللي أحكي لك الأول. قال لا أحكي. قالت له الرجل السقى اللي عمره في حياته ما شافني ولا حتى بص عليا ولا قرب لي، النهارده بالذات جيت افتح له الباب وبمشي لقيته طالع ورايا فوق وراح ماسك ايديا وبصلي وراح نازل تاني وسايب ايديا. قال لها سبحان الله دقه بدقه ولو زدت لزاد الشقه. شوف الجزاء من جنس العمل. والمثل البسيط اللي احنا بنسمعه يقول لك ايه، اللي بيته من ازاز ما يحدفش ناس بالطول، صح ولا لا؟ كما تدينه تدان، والجزاء من جنس العمل. يحفظك في ايه تاني؟ يحفظك على اعدائك، اعدائك اللي عايزين ان هم النهارده يؤذوك ربنا يحفظك منهم فضلاء وينصرك عليهم. ندي 3 امثله بسيطه جدا. سبحان الله. شوف الامام الاوزاعي رحمه الله رحمه واسعه، في يوم من الايام واحد اسمه عبد الله بن علي ده كان حاكم عباسي كان ظالم جدا، في يوم من الايام دخل دمشق، فلما دخل دمشق قتل 88,000 مسلم. خدوا بالكم المأساة دي عاملة ازاي، قتل 88,000 مسلم ودخل بالخيول مسجد بني أمية، وهو جوه كان بيتبجح يقول ايه من ينكر علي، مين بقى يقدر ينكر اللي انا بعمله ده؟ قالوا له والله لا نعلم احدا ينكر عليك الا الامام الاوزاعي. قالوا ما هاتوه لي. فجابوا الامام الاوزاعي والراجل بقى ايه عبد الله بن علي الحاكم الظالم ده محضر له بقى صفين من الجنود ومعاهم السيوف. التاني اول ما عرف ان عبد الله بن علي عايزه راح عمل ايه، اغتسل وتحنط وتكفن وجهز نفسه ان هو ايه ان هو خلاص مقتول مقتول. اول ما راح هناك فدخل عليه فساله ايه عبد الله بن علي اللي هو ايه هذا الحاكم الظالم، قال له ايه، قال له ماذا تقول في تلك الدماء التي قتلناها، رايك كيف الدماء الناس اللي احنا قتلناهم؟ قال والله لقد حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالرجل راح يتغاص كده وتنرفز وراح إيه لسه هيشاور للحرس، فقام الإمام الأوزاعي راح مشمر ورفع العمامة عشان السيف ينزل على رقبته، فشويتين لقى التاني بيبصله وراح سأل السؤال التاني، قال له وما تقول في تلك الدور التي اقتصدناها والأموال التي أخذناها؟ فقال له الأوزاعي والله سوف يجردك الله عريانا كما خلقك فيسألك عن الصغير والكبير والنقير والختمير، فإن كانت حلالا فحساب وإن كانت حراما فعقاب. فالرجل اشتد غضبه أكثر من مرة الأولى وراح بص للجنود، فالجنود حس أنهم لازم يضربوه بالسيف، والتاني الامام الاوزاعي رحمه الله رحمه واسعه راح شايل العمامه عشان ينزل السيف على رقبته. فجاه لقى الرجل بيقول ايه اخرج، قال فخرجت فوالله ما زادني ربي الا عزه. مش في طريق دعوته يدعو الى الله عز وجل يقول كلمه الحق ولا يخشى في الله لومه لائم، وفي يوم من الايام مات الامام الاوزاعي. فمر هذا الرجل الحاكم الظالم عبد الله بن علي مر على قبر الامام الاوزاعي وقال والله ما كنت أخاف أحدا على وجه الأرض كخوفي من هذا المسجون في هذا القبر، والله إني كنت إذا رأيت الأسد بارزا، من الذي حفظه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأسود العنسي، ده يعني ربنا يعافينا فيكم، هذا الساحر القبيح الظالم الذي ادعى النبوة في بلاد اليمن. قعد يقتل كل العلماء والدعاء حتى ما بقي منهم إلا أبو مسلم الخولاني رحمه الله رحمة واسعة. فأمر بنار أججت، أمر بحطب كتير جدا، فجمع الحطب وأجج نارا عظيمة حتى كان الطين يسقط من شدة اللهب. ثم أمر بشيء فقذفوه في تلك النار، قذفوا الإمام أبو مسلم الخولاني، وقال لهم هذا الأسود العنسي، قال للناس: إن كان داعيتكم على حق فسينجيه الحق جل وعلا، وإن كان على باطل فسترون ما يحدث له. بدأت النار يا جماعة تخبو شيئا فشيئا، تنخفض شيئا فشيئا، لحد ما خمدت النار فوجدوا أبا مسلم الخولاني كما هو في النار، ما حدث له شيء إلا أن انفكت قيوده. فخرج يمشي فرآه الأسود العنسي فخاف وظن أنه ساحر، فخاف وهرب. فذهب أبو مسلم الخولاني لما انتشر أمره بين الناس، خشي من الفتنة، الناس تقول ما شاء الله صاحب كرامات وكذا، فذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال: أجل. قال: أنت الذي فعل بك كما فعل بإبراهيم عليه السلام وأنجاك الله عز وجل من النار؟ قال: أجل. فبكى عمر بن الخطاب وقال: الحمد لله الذي أراني في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم عليه السلام. خدت بالكم القصة الأخيرة والثالثة؟ أنه كان في رجل عابد اسمه أبو الحسن الزاهد، كان بيعيش في زمن الحاكم الظالم ابن طولون. ابن طولون كان والا من الولاة الظالمين في مصر، قتل 18,000 مسلم أشر قتله. قتلهم إزاي؟ تركهم بغير طعام ولا شراب حتى ماتوا، قتلهم صبرا عياذا بالله. فأبو الحسن الزاهد حس أنه هو يعني مش قادر يسكت على الوضع ده، فذهب إلى ابن طولون، وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر. فذهب إليه وقال: يا ابن طولون، اتق الله في دماء المسلمين. ثم خوفه بالله عز وجل، فامتلأ قلب ابن طولون غيظا من هذا الرجل العابد أبي الحسن الزاهد، فأمر أن يتسجن، وأمر بأسد، جابوا أسد وجوعوه 3 أيام وأطلقوه على أبي الحسن الزاهد، والناس كلها شايفة، الناس كلها مجتمعة في وقت واحد عشان يشوفوا الأسد هياكل الإمام العابد الزاهد إزاي. فأول ما دخل الأسد وإذا أبي الحسن الزاهد رحمه الله رحمة واسعة يقف ويصلي بين يدي الحق جل وعلا، والأسد يزأر ويبتعد، يزأر ويبتعد حتى جلس بجوار أبي الحسن الزاهد. فأمر ابن طولون أن يخرج الأسد، فزع من الأمر، إزاي أسد متجوع بقاله 3 أيام ويدخل ما يقتلوش؟ فأخرج الأسد ثم جيء به، فسأله الناس بعدما أفرج عنه ابن طولون، قيل له: يا أبا الحسن، فيما كنت تفكر؟ إيه يعني أنت ما خفتش؟ قال: والله ما فكرت فيما فيه تفكرون، ولا خفت مما منه تخافون. قالوا: ففيما كنت تفكر؟ قال: كنت أفكر في أمر واحد، ألعاب الأسد نجس أم طاهر لكي لا يفسد وضوئي وأنا متصل بالله جل وعلا. حفظ الله فحفظهم الله عز وجل، احفظ الله يحفظك، يحفظك الله عز وجل في دينك ودنياك، يسخر الله عز وجل لك الكون كله، يبقى يحفظك في نفسك، في بدنك، في وقتك، في جوارحك، في ولدك، في أهلك، يحفظك من أعدائك، يسخر لك الدواب، يسخر لك الكون كله. سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يا جماعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان سفينة ده كان راكب سفينة، فالمهم كان معاه مجموعة من التابعين، فانكسرت السفينة فغرقوا جميعا، وتعلق سفينة اللي هو مولى النبي عليه السلام بلحم الخشب، وصل باللوح ده لحد ايه جزيرة. أول ما نزل على تلك الجزيرة كما أورد الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، أول ما وصل الجزيرة دي سبحان الله وجد أسدا، يعني لسه خلصان من البحر لقى الأسد قدامه، فيعمل ايه؟ قال: فخفت من الأسد ولكن خوفي من الله كان أكبر. سبحان الله، فجأة لقى الأسد بيبصله ويمشي ويرجع تاني ويمشي كأنه بيقول له ايه تعال وراي. فضل ماشي ورا الأسد لحد ما وصل إلى مكان رأى منه دخانا، يعني عارف ان في خيام وناس قاعدة هنا عمالة ايه مولع نار. قال: فوالله لقد رأيت الدموع في عيني الأسد وكأنه حزين لفراقي. احفظ الله يحفظك، فضل من الله عز وجل، ربنا يسخر لك الكون كله لو حفظت الله عز وجل. قلنا قبل كده ان عقبة بن نافع لما راح يفتح مدينة القيران ايه اللي حصل يا جماعة؟ قالوا له: ده في حيات واسود وكذا وكذا وافاعي. قال لهم: ولا يهمكم، وقف على صخر، ايتها الاسود، ايتها الافاعي، ايتها الحيات، إن أصحاب محمد بن عبد الله جئنا لنعلي كلمة لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. يقول الراوي: فخرجت الأسود تحمل ولدانها، وخرجت الحياة تحمل ولدانها، فأفسحوا الطريق لجند الله فدخلوا وفتحوا القلوب قبل الأمصار. سيدنا يوشع بن نون عليه السلام: ربنا حبسته الشمس في السماء يومين كاملين لا تغرب عشان يدخل ويفتح بيت المقدس. شفت ايه؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص عد هو والجيش بتاعه نهر دجلة بالخيول، كل ذلك بحفظ من الله عز وجل لهؤلاء الذين حفظوا الله فحفظهم الله. الحفظ الثاني والأخير حتى ننهي هذا الدرس المبارك، أن الله عز وجل يحفظك في دينك. نعم عظيمة أوي، يحفظك، يحفظ الله، يحفظ الجزاء من جنس العمل. تحفظ الله عز وجل في كل هذه الأشياء، يحفظك الله في دنياك ودينك. يحفظك في دينك إزاي؟ لا تضل، إن أنت لا تقع في الشرك، لا تقع في البدعة، تكون مسلما، تكون موحدا، تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقرب من الشبهات ولا الشهوات ولا البدع ولا المحرمات، ولا تقرب من الأشياء التي توقعك في الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. كل ذلك بفضل من الله عز وجل. اسمع لقول ربك عز وجل كما في الحديث الذي رواه البخاري، قال جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. خد بالك، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خد بقى عندك الخير كله بقى، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه يا رب؟ يكره الموت، العبد ده بيكره الموت، وأنا أكره ما سأته. لكن شوف الشاهد، لو ربنا حبك يقولك إيه؟ كنت سمعه الذي يسمع به، يوفقك ان سمعك ده لا يقع الا على الحاجه اللي ربنا بيحبها، يوفقك ان بصرك ده لا ترى به الا ما يحبه الله، يوفقك ان ايديك دي لا تفعل الا الخير، يوفقك ان رجليك ديت لا تمشي الا الى الخير. ولئن سالني لقلت له: يا رب وفقني في ديني، يا رب يصل لكم من اهل السنه، يا رب خليني من اتباع النبي، يا رب اجمعني بالنبي في الجنه، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني يا رب ابعدني عن البدع، يا رب ابعدني عن الشرك، يا رب اجرني من النار، يا رب لا تحشرني مع الكافرين، يا رب احشرني مع النبي واصحابي، ولئن استعاذني لاعيذنه. شوف الحديث الثاني والاخير، حديث رواه احمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا. يا سلام، كان الدنيا دي سبع وحشة هفترسك هيضيعك هيحول بينك وبين الله. إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب. حقيقة كلام عن هذا الحديث يطول، لكن أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحفظون أوامر الله ونواهي الله وحدود الله عز وجل، وأن يحفظنا في ديننا ودنيانا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.